إن المستخير يقول إن كنت تعلم، فهل هذا تشكيك؟ نقول لا، لأن ما هو تشكيك. إن كنت تعلم أنه خير أو تعلم أنه شر، ما هو تشكيك. شف، إن كنت تعلم أنه خير وإن كنت تعلم أنه شر، فالله يعلم أحد الأمرين. لا نحن ما نعلم، لكن الكلام على الله. في علمك ما تنزل، لكن أنت لست تقول إن كنت تعلم فقط، إن كنت تعلم أنه خير وإن كنت تعلم أنه شر. والله عالم بأحد الأمرين قطعا، عالم أنه خير لك أو شر، فتقول إن كنت تعلم أنه خير فيسر فاقدره لي، إن كنت تعلم أنه شر فاصرفه عني. واضح؟ طيب أسأله عنده سؤال. نعم. إيه؟ نعم. إيه نعم، يعلمنا السقارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني أنه يهتم بهذا، يهتم بهذا مثل ما يهتم بالسورة من القرآن يعلمنا إياها، فيهتم بذلك. نعم.
قلنا أن العوام أحيانا يقول الكلام له أساس، مثل يعني إذا نسى شيء قال اذكر الله، وخذنا من اذكر ربك إذا نسيت. والاستخارة يعني العوام معروف أنه إذا استخارت ربك يعني هون، يعني أنك عدلت عن الله، ما أدري
منين. نعم، الناس يقولون إذا قيل لشخص شيء قال استخير الله، وإذا عدل عنه قالوا السخار، السخار. يعني لأن الغالب أن الإنسان إذا لم يزن بالشيء من أول مرة فعنده في الأول تردد، والغالب أن الإنسان لا يعدل إلى أحد الأمرين إلا بعد استخار، فلهذا يقول استخار الله ما استخار الله، ويقول بستخير الله، يعني يريد بذلك أن أفكر في الأمر. ولهذا تجد ما يستخير، فإذا جاء من الغد قال له جزمت أو هو أنت. نعم. هنا يلا خالي.
الشيخ حسن الله إليه، أقول الإنسان إذا استخار وشرح الله صدره لأحد الأمرين، وذكر بعض أهل العلم بأنه إذا عدل عن ذلك فإن هذا محرم، إذا عدل عما شرح الله صدره له فإن هذا محرم، لأن هذا في المستقبل يستخير الله عز وجل ثم يعدل عن شرح الله عز وجل. أقول وجه هذا القول حسن الله إليه،
والله ليس ببعيد من صواب. إذا استخرت الله بصدق ثم إن الله يسر لك هذا الشيء وعزمت عليه، فإن عدولك عنه بدون ظهور سبب بين فيه نظر، يعني لو قيل بتحريم ذلك لكان له وجه. أخذنا ثلاثة.
باب الدعاء عند الوضوء. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه، فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس.
قال الدعاء عند الوضوء، يعني ليس المراد بذلك الدعاء للوضوء. الدعاء للوضوء تقول أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، لكن الدعاء عند الوضوء يعني إذا فرغ الإنسان من وضوئه ثم دعا. وظاهر كلام المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ للدعاء، وإنما توضأ وضوءا عاديا ثم دعا. ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ أولا ثم دعا، لأنه قال لمن سلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ أو تيمم قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر. الله، نقرأ 5 دقائق هذه فيها فائدة إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا على عقبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كلمة، ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدعاء إذا على عقبة. ثم ذكر أنه كانوا إذا علوا كبروا في السفر، إذا علوا شيئا مرتفعا من جبل أو رمل أو غير ذلك يكبرون، يقولون الله أكبر، وإذا هبطوا سبحوا. والمناسبة أن الإنسان إذا علا قد يكون في نفسه تكبر وارتفاع، فيذكر نفسه فيقول الله أكبر، وإذا نزل فهو انحطاط وسفول، فينزه الله عن هذا النقص ويقول سبحان الله. فعند النزول تسبيح، وعند العلو تكبير. ثم قال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. قول لا تدعون أصم أي لا يسمع، ولا غائبا أي لا يعلم ولا يرى، وإنما تدعون سميعا ضد إيش؟ أصم. بصيرا ضد غائبا. فأفاد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يشق على نفسه في الدعاء، لهذا قال: اربعوا على أنفسكم، يعني خففوا عليه لا تزعجوها. وبين أنهم يدعون الله عز وجل وهو سميع بصير قريب من عباده. ولهذا في اللفظ الثاني: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو عز وجل أقرب إلينا من عنق راحلته، من عنق الرواحل. ولكن هذا القرب لا ينافي علوه عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فنؤمن بقربه منا ونؤمن بعلوه فوق سبع سماوات. كما قلنا في حديث النزول إن نزول الله إلى السماء الدنيا لا ينافي إيش؟ لا ينافي علوه، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا لا يلزم منه منافاة علو الله عز وجل. قوله لا تدعون أصم ولا غائبا، هذا من صفات السلب ولا من صفات الإيجاب؟ السلب. وإنما نفى عنه الصمم والغيبة لكمال إيش؟ سمعه وبصره. لأن القاعدة عندنا في الصفات المنفية أن المراد بها إثبات كمال الضد. فإذا قلت ليس الله بأصم، فالمعنى أنه كامل السمع فليس في سمعه صمم. إذا قلت إن الله لا يظلم، فالمعنى أن الله كامل العدل فلا ظلم عنده، وهكذا. ثم أتى على عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: يا عبد الله ابن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما المعنى؟ قال العلماء: لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول، من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بالله، يعني إلا بأن يعينك الله عز وجل. فالباء هنا للاستعانة، ولهذا نقول إن هذه الكلمة كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع، وليست كلمة استرجاع، إنها كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. فإذا حاولت شيئا صعبا فقل إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يسهل عليك. كثير من الناس الآن إذا أصيبوا بمصيبة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن هذا خلاف الأولى. الأولى إذا أصبت بمصيبة أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن هذه مقالة الصابرين. لكن يمكن أن يوجه كلام الناس، أعني قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، على أن الإنسان يستعين بالله على تحمل هذه المصيبة، وهذا توجيه لا بأس به. لكن الأولى المحافظة على ما جاء في القرآن أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله كنز من كنوز الجنة يعني أنها من أفضل الدعاء الذي يستعين به الإنسان على الوصول إلى الجنة، لأن الإنسان إذا استعان بالله بهذه الكلمة سهل الله عليه الأعمال وتيسرت حتى يصل بذلك إلى الجنة. نعم نعم. نعم. يصل في هذا يعني؟ لا، لأن الناس ما يجهلون أنفسهم، الناس لا يجهلون أنفسهم في هذا، لكن في الحديث الذي ذكر المؤلف يجهدون أنفسهم، ولهذا قال اربعوا عليه، ما قال أخفوا أو اسكتوا أو أسروا، قال اربعوا عليها، مما يدل على أنهم يرفعون رفعا يشق عليه. نعم. ايش الصعود يعني؟ الصعود هذا فعل، مو ما سمعت احد يشق. الذين يتبعون المطوف صحيح هم الذي يمكن يشقون على نفسهم. نعم. هذا ما له دخل في الموضوع، هذا الذي ذكر الرسول يشقون على أنفسهم برفع الصوت، ولا هم على رواحلهم، ما عندهم تعب جسمي لكن تعب بالقول. نعم.
باب الدعاء إذا هبط واديا، في حديث جابر رضي الله عنه.
نعم، اقرأ عليه بالشرح.
يقول أنوار بحديث جابر ما تقدم في الجهاد، وفي باب التسبيح إذا هبط واديا من حديثه بلفظ قلنا إذا صعدنا كبرنا
وإذا نزلنا سبحنا، وقال بعده باب التكبير إذا علا شرفا، وأورد في حديث جابر أيضا لكن بلفظ وإذا تصوبنا بدل نزلنا، والتصويب الانحدار، وقد ورد بلفظ هبطنا. وفي هذا الحديث عند النسائي وابن خزيمة، وأشرت إلى شرح هناك. ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله. ومناسبة التصريح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج، كما وقع في قصة يونس عليه السلام.
والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع. فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من الدعاء إذا أراد سفرا، ولكن المؤلف يقول فيه يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس، ولم يذكر الحديث، ولكنه أشار إليه إشارة، ويمكن للشرح يقرأ بالله عنه.
يقول: والمراد بحديث يحيى ابن أبي إسحاق فيما أظن الحديث الذي أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر وقد أردف صفية، فلما كان ببعض الطريق عثرت الناقة فإن في آخره، فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. وقد تقدم وصولا في أواخر الجهاد وفي الأدب وفي أواخر اللباس وشرحته هناك، إلا الكلام الأخير هنا فوعدت بشرحه هنا. وإسماعيل في الحديث الموصول هو ابن أبي أويس، قوله كان يقرأ.
طيب، أما إذا أراد سفرا فهو معروف أنه صلى الله عليه وسلم يقول فيما يقول: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، إلى آخر الحديث المشهور. وأما إذا رجع فإنه يقول إذا قفل ما ذكره المؤلف هنا، ويقوله أيضا إذا أشرف على المدينة حتى يدخلها. أما معنى الحديث فقد سبق أكثره، لكن قوله آيبون أي راجعون، ومنه قوله تعالى: نعم العبد إنه أواب، أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله تائبون من التوبة، وهو الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. وقوله عابدون اسم فاعل من العبادة، أي متذللون له بالطاعة محبة وتعظيما. وقوله لربنا حامدون من الحمد، وهو وصف المحمود بالكمال. وقدم قوله لربنا من أجل الاختصاص. وقوله صدق الله وعده لأن الله وعد بأن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فصدق الله وعده ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذه الجمل الثلاث تناسب فيما إذا قدم من الغزو، فيما إذا قدم من الغزو، لكن قد يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام تذكيرا بنعمة الله سبحانه وتعالى بهذا النصر، كما قاله حين صعد الصفاء في الحج، فقال: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فيكون هذا من باب التذكير بهذه النعم إذا قفل من الحج أو العمرة. أما إذا قفل من الغزو فالأمر فيه فالمناسبة فيه ظاهرة. نعم نعم. لمن قفل أول ما يقفل، يعني مثلا إذا سافرت إلى مكة فأول ما ترجع تقول هذا، تقول دعاء السفر المعروف، ثم تقول هذا، وإذا أقبلت على البلد تقول هذا. صدقوا. نعم نعم نعم. نعم. في وقت الرجوع وهو كذلك. لا لا لا، يعني معناه ان رجوعه الحسي عقبه برجوعه المعنوي وهو التوبة، فيشكر الله على أوبته، لأنه قد لا يؤوب بالإنسان، قد يذهب ولا يرجع. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم
مما ايش؟ هذا الحديث يدل على هذه الثلاثة، لكن نعم، لكن تخصيصها لا يدل على أن غيره لا يقول. نعم.
باب الدعاء إلى المتزوج. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال فقال مهيا أو مه؟ قال تزوجت. قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال بارك الله لك، أولم ولو بشاء. وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال هلك أبي وترك سبع أو تسع بنات، فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيب. قال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ قلت هلك أبي فترك سبع أو تسع بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال فبارك الله عليك. لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليك.
هذا أيضا الدعاء للمتزوج، أن يقول بارك الله لك وعليك، أو يقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. وقد سبق الكلام على هذا، وبينا أن الله أبدل تهنئة الجاهلية بهذا الدعاء المبارك. فالجاهلية يقولون بالرفاء والبنين، يعني بالرفاهية والترف والنعمة، والبنين أن الله يرزقك البنين، لأنهم كانوا يكرهون البنات. وقد سمعنا أن بعض الجاهليين الآن السفهاء يقولون ذلك للمتزوجين، يقولون بالرفاء والبنين، ويعدلون عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء المبارك من أجل أن يعيدوا الجاهلية الأولى، وذلك لجهلهم وسفههم وعدم رغبتهم بالسنة. وإلا فإن المؤمن حقيقة لا يمكن أن يعدل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا، فإن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخير، لا سيما وأن إبدال النبي صلى الله عليه وسلم التهنئة الجاهلية به يدل على كراهيته لها. وفي حديث جابر دليل على مراعاة تأديب البنات، وأنه ينبغي للإنسان أن يراعي من عنده من البنات من أجل تأديبهن. وفيها أن الأولى للإنسان أن يتزوج بكرا إلا لسبب، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا إلى ذلك حتى بين له السبب. نعم.
حديث
عبد الله بن عمر
هل هذا يعتبر
تخصيص
لحديث
مثلا
إذا
على
مرتفع يكبر؟
المقصود التكبيرات الثلاث
فقط.
نعم، ثلاث تكبيرات. يعني ليس عليه. نعم، وإن زاد فلا حرج، إن زاد فلا حرج، لكن الأفضل الاقتصار على ما ورد. نعم شاكر.
هذا الدعاء يقال عند العقد أم عند
عند العقد وبعد العقد، يعني إذا رأيته وبعد العقد تقول له، ولو وإن لم يكن عند العقد. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى عبد الرحمن بن عوف ولا رأى جابرا عند العقد، بل بعده. نعم يا محمد.
النبي صلى الله عليه وسلم هل سافر في هذه
الأسفار الثلاثة؟ نعم، الغزو والحج والعمرة،
هل سافر في هذه
الأسفار؟ ما أدري أخذنا ثلاثة. نعم،
ما
سافر، ما أدري، النفي صعب، لأنه يجوز أن الرسول سافر مثلا إلى إصلاح بين ناس بين أناس أو ما أشبه ذلك، ما ندري، لأن النفي صعب. نعم.
باب ما يقول إذا أتى أهله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
هذا أيضا من الدعاء الذي ينبغي الإنسان أن يقوله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا عند جماع أهله. وفيه هذه الفائدة العظيمة، إذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، شيطان أبدا. وهل المنفي هنا الضرر البدني أو الضرر المعنوي؟ ظاهر الحديث العموم أنه لا يضره لا بدنيا ولا معنويا. ولا يرد على هذا أنه قد يقول الإنسان هذا الشيء أو هذا الذكر كلما أراد أن يأتي أهلهم، ومع ذلك يكون في أولاده الفسقة الذين أغواهم الشيطان. لأننا نقول في الجواب عن ذلك إن هذا من باب السبب، والسبب قد يعترضه مانع يمنع من نفوذه، قد يعترضه مانع يمنع من نفوذه، فأنت يفعل السبب، وإذا جاء الأمر على خلاف هذا السبب فلا يعني بطلان هذا السبب. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا. فالإنسان يفعل السبب، وإذا فعل السبب فإن تخلف المسبب لمانع فليس ذلك معناه أو مقتضى تعطيل السبب. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عندنا اللهم ربنا، ما فيه؟ طيب، ربنا آتنا يعني أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولم يبين هذه الحسنة، فتشمل حسنة الأولاد والمال والجاه والعلم وغير ذلك. وفي الآخرة حسنة أيضا تشمل كل ما في الآخرة من حسنات، وإن كان لفظها ليس لفظ العموم، لكن لما جاءت في سياق الدعاء فإن الظاهر فيها العموم. وهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما يختم به النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه كما يختم به كل شوط، فكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي هذا الدعاء حصول المطلوب في الدنيا والآخرة وزوال المرهوب، زوال المرهوب في قوله نعم وقنا عذاب النار. هنا الأحسن هذا وهذا، استعمل ما جاء به السنة من هذا وهذا. وأيضا هناك أدعية خاصة يحتاجه الإنسان ينص عليها فيدعو بها. نعم. إيه ما فيها شيء، مثل دعاء السفر بالسيارة أو دعاء الركوب أو في الطريق أيضا تذكير مثل سبحان الله والحمد لله الله أكبر، كل هذا ما في شيء. كلهن أدعو بهذا وهذا، أدهن إذا فيهن كلهن ربنا آتنا فينا حسنة هذا الآخر.
باب التعوذ من فتنة الدنيا. حدثنا فروة بن أبي المغراب قال حدثنا عبيدة هو ابن حميد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب عن مصعب بن سعيد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر.
سبق الكلام هذا.
باب تكرير الدعاء. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حتى إنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه، وإنه دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. فقالت عائشة وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال فبماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة. قال فأين هو؟ قال في ذروان، وذروان بئر في بني زريق. قال فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأنها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر، فقلت يا رسول الله فهل لا أخرجته؟ قال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا.
صلى الله عليه وسلم.
زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا وساق الحديث.
هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، وهو ثابت بلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، ولا يستغرب هذا على أعداء المسلمين وخصوصا اليهود الذين اشتهروا بقتل الأنبياء بغير حق، واشتهروا بالقدح بالله عز وجل، فقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله خلق السماوات والأرض ثم تعب فاستراح يوم السبت، وقالوا إن الله افتقر فقال من ذا الذي يقبض الله، إلى آخر ما روي عنه من المعائب والمصائب لعنة الله عليهم. من جملة ما صنعوا أنهم سحروا النبي عليه الصلاة والسلام وسموا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال في مرض موته عليه الصلاة والسلام ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. وانقطاع الأبهر يعنون به الموت، حتى قال الزهري رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قتله اليهود، لكنه ليس قتلا مباشرا ناجزا، بل يعني عن بطء وتأخر، لأن خيبر كان في السنة السادسة أو السابعة، وهو لم يتوفى إلا في السنة الحادية عشرة. من جملة ما فعلوا هذا السحر، لا، ولكن غاية ما حصل له من هذا السحر مع الفتور البدني والضعف أنه يخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه. أما الشريعة فمحروسة محفوظة، لم يتغير منها شيء، لا بزيادة ولا بنقص. وقد أنكر بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وقالوا لا يمكن أن نصدق بأنه سحر، لأننا لو صدقنا بهذا لوافقنا قول الظالمين إن تتبعونا إلا رجلا مسحورا، ولو صدقنا بأنه سحر لاختلت الثقة بالشريعة، ولكن هذا عقل مقدم على النص، لأن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر ولا شك، والحديث في ذلك إما متواتر أو مستفيض مشهور وثابت في الصحيحين وغيرهما، لكن نعلم علم اليقين أن القرآن محفوظ وأن الشريعة محفوظة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وليس قولنا إنه سحر كقول الظالمين أن تتبعون إلى رجل مسحورا، لأن الظالمين يقولون أن تتبعون إلى رجل مسحورا يعني أن ما جاء به سحر ليس حقا ولا شريعة، هذا معنى قوله. أما نحن فنقول إن ما جاء به حق وشريعة، لكنه اعتدي عليه عليه الصلاة والسلام بهذا السحر. ومع ذلك كان هذا السحر غير ضار به من حيث الشريعة. طيب يقول تقول وإنه دعا ربه، وفي الفئة الأخرى دعا ثم دعا، يعني كرر الدعاء عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكرر دعاء الله عز وجل، وأن لا ييأس وأن لا يستحسر، لأن الدعاء كله خير وبركة. لو لم يكن منه إلا شعور الإنسان بأنه مفتقر إلى ربه دائما لكان ذلك كافيا في تكراره. كرر الدعاء، كرر الدعاء، كلما أصابتك مصيبة أو حاجة فكرر الدعاء والله تعالى يجيبك. ثم قال أشعرت أن الذي أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، وذكر القصة. جاءه رجلان أحدهما عند رأسه والثاني عند رجليه، فقال لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. مطبوب يعني مسحورا، وأصل الطب معالجة المريض لشفائه، فسمي المسحور مطبوبا من باب التفاؤل، كما سمي الكثير جبيرا، وسمي اللديغ سليما. ثم قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. لبيد بن الأعصم هذا رجل يهودي، وسحره في هذا مشط ومشاطة وجف طلعة، جعل السحر في هذه الأشياء الثلاثة ووضعه في البئر. المشط الذي ينشط به الرأس، والمشاطة الشعر الذي يحمله المشط، وجف الطلعة الكافور الذي يكون في طلع الفحل من النخل، يمكن هداية الله يعرفه.
ما عندنا النخل،
ما في نخل، هذا النخل الحمد لله كثير عندنا. هذا الطلع، طلع الفحل الذي يؤخذ من الفحل ويوضع في النخلة، والذي يسمى التأبير. هذا يكون كبيرا في العادة، القنو كبير جدا، أكبر من قنو النخلة الأنثى. فهذا الخبيث جعل السحر في ذلك، وجعله في بئر، بئر ذروان في بني زريق. يقول فأتاها الرسول عليه الصلاة والسلام فرأى ماءها نقاعة الحنة، يعني مثلا نقاعة الحنة، والحنة معروفة ظن نقاعة تكون صفراء في سواد، وإذا نخلها رؤوس الشياطين، يعني كأنها رؤوس الشياطين. والظاهر والله أعلم أن هذا من باب التخيل، أنه من شدة تأثير السحر لما قرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نخلها رؤوس الشياطين، ورأى ماءها نقاعة الحنة، كما خيل لموسى أن عصي السحرة وحبالهم تسعى، أنها تسعى إليه. وعائشة رضي الله عنها قالت له هل لا أخرجته؟ وفي رواية هل لا تنشرت؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المحب للهدوء والسكينة وعدم إثارة الفتنة امتنع من ذلك، قال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا. اللهم صل وسلم عليه، لأن المقصود حصل وهو زوال السحر بالشفاء، وكونه يخرج وينشر ويفضح هذا الخبيث الذي ابن عصر، هذا يثير شرا على الناس. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا خوفا من الشر، وهذا يدل على حكمته صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أنه قد يتنازل عن حقه خوفا من الشر والفتنة. كما فعل عليه الصلاة والسلام حين تنازل في قصة الإفك التي هي من أعظم ما رمي به، حيث إن المنافقين أرادوا أن يدنسوا فراشه صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يتحينون الفرصة، كانوا يتحينون الفرصة ليوقعوه، فوجدوا هذه الفرصة. هذه الفرصة كانت عائشة رضي الله عنها خرجت تقضي حاجتها في غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت فيها أوداجها، فآذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فجاء الناس وأخذوا أوداجها وربطوه على البعير ولم يحسوا بفقدها، لأنها في ذلك الوقت كانت صغيرة لم يأخذها اللحم، وظنوا أنها موجودة، ولا سيما كما تعرفون حالة الناس عند الرحيل يكون معهم قوة على التحميل وسرعة، ما يتأنون ويكون الشيء عندهم خفيفا، لكنها رضي الله عنها ليست موجودة، قد ذهبت تقضي حاجتها، فلما جاءت وجدت القوم قد رحلوا. وانظر إلى ذكائها على صغرها، قالت إن ذهبت أطلبهم ضعت وضيعوني، لكني أبقى في المكان، أبقى في المكان حتى يرجعوا إلي، وهذا من ذكائها رضي الله عنها، فبقيت. وإذا صفوان بن معطل رضي الله عنه من قوم إذا ناموا لا يمكن أن يستيقظوا إلا إذا شبعوا من النوم، وكان في أخريات القوم، فلما استيقظ وأقبل وإذا هذا السواد، فلما وصل إليه وإذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولكن تدرون ماذا فعل؟ أناخ البعير ووطئ على ركبة البعير ولم يكلمها بكلمة قط، ما كلمها احتراما لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ركبت فجاء يقود بها ضحى، جاء يقود بها ضحى. والمريب هل يمكن أن يعرض ريبته على الناس ضحى؟ أبدا ما يمكن. ثم انتهت القضية، اتخذ المنافقون من هذا سلاحا ليطعنوا لا في أم المؤمنين ولا في محمد بن عبد الله، ولكن في الرسالة التي جاء بها، لأنه إذا أصبح هذا الرجل قد دنس فراشه هذا الدنس ومن أصحابه أيضا، ما بقي ثقة في الشريعة أبدا، وهم يريدون هذا والعياذ بالله، فصاروا يفشون هذا الأمر بين الناس، حتى انزج من المسلمين ثلاثة من المؤمنين حقا، وقالوا ما قالوا، ومنهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، حصل منه هذا الشيء. ثم شاع الخبر، ولما وصلت المدينة مرضت رضي الله عنها لحكمة أرادها الله، حكمة، مرضت نحو من شهر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليها ويعودها، ولكنها لا تجد منه الرقة واللين الذي كانت تعهده، إنما يأتي ويقول كيف أتيكم ثم ينصرف، واستغربت هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة كما يقول المتأخرون قد عاش على أعصابه، يتكلم ويسأل ويشاور، ولكنه صلى الله عليه وسلم واثق بالله عز وجل بأن الله تعالى لن يهينه إلى هذا الحد حتى يجعل فراشه دنسا بهذه التهمة الكاذبة. فخرجت ذات يوم مع أم مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه للخلاء لقضاء الحاجة، فعثرت فقالت أم مصطح تعس مصطح. قالت عائشة كيف تقول تعس مصطح؟ مصطح من المهاجرين الأولين كيف تأس؟ قالت أما سمعت كذا وكذا؟ وذكرت ما قيل. قالت لا ما سمعت. ثم رجعت إلى بيتها وجعلت لا تنام أبدا، لا يلقى لها دم ولا تتهنأ بنوم، لأن المقام مقام عظيم، ما هو تدنيس عائشة بنت أبي بكر، تدنيس الرسالة كلها. ولكن جاء الفرج من الله عز وجل، وعرض عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، عرض عليها